بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع العلامة والداعية فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني، الذي يسعدنا أن يطل على شاشتنا للقاء بمحبيه ومشاهدي شبكة المجد وغيرهم. وبداية هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني، وأقول له حمد لله على سلامتك يا شيخ عايض، وأهلا وسهلا وحياكم الله.
حياكم الله يا عبد الرحمن، وحيا الله الأخوة المشاهدين في قناة المجد، وجزاكم الله خيرا، وأهلا وسهلا.
نحمد الله على سلامتكم وعلى قدومكم المبارك، ونحمد الله كذلك على ما اطمأننا عليه من تحسن حالتكم الصحية، ولا يمنع ذلك أن تطمئنوننا أكثر فضيلة الشيخ عن وضعكم الصحي حاليا.
الحمد لله رب العالمين، أنا أبشركم وبشر محبينني بخير وبصحة جيدة والحمد لله. أجريت لي عملية طبعا في البطن ناجحة، والحمد لله عملية اليد ناجحة أيضا، وأنا عندي تأهيل فقط، والأصابع الحمد لله يعني نجت الأعصاب يعني، والحمد لله كان كسر مضاعف، وأنا متماثل للشفاء والحمد لله رب العالمين في صحة طيبة أحمده أولا وآخرا جل في علاه.
اللهم لك الحمد. شيخنا الكريم، عودا على أسابيع مضت، أو 3 أسابيع تحديدا مضت على وقوع هذا الحادث الذي حصل لكم في زامبونغا في الفلبين، قبل أن نتحدث عن تفاصيل هذه الحادثة، كيف اتخذتم قرار الذهاب إلى الفلبين ولماذا؟
القرار الذهاب إلى الفلبين ليس بدعا، ليس أول يعني الدول ولا شيء، لأنني أعتبر الفلبين من الدول التي تأخرت عنها، جاءتني دعوات من 6 أو 7 سنوات أو أكثر، وقد زرت الدول المجاورة لها، زرت مثلا ماليزيا وإندونيسيا، وزرت هونغ كونغ والصين، فهي أكثر من 40 دولة، فهي عادي أنه حتى كان يلومني بعض الدعاء هناك أبو مهند ويقول أنك تأخرت علينا وما زرتنا، فتفعل أنا أحب التجوال في هذا، فطبيعي أني أذهب وأزور، خاصة الجالية المسلمة هناك قوية ونشيطة، فكان الأمر عادي وسهل يعني ومتوقع.
الحمد لله. ويعني صحيح لم تبقوا كثيرا على ما يبدو في الفلبين، لكن لا شك أنكم كونتم صورة ولو أولية عن واقع المسلمين هناك.
هو كان البرنامج أسبوع كامل، وأنا أخذت 2 يوم، ألقيت محاضرة في مانيلا العاصمة، والمحاضرة الثانية التي وقع بها فيها الحادث بعد المحاضرة، وبعدها لم أستطع المواصلة، حتى كنت أمزح قلت ودكم بحاضرة ثانية، قالوا لا وأنا في المستشفى، فقطع البرنامج وقدر الله ما شاء فعل.
الحمد لله. في محاضرة الفلبين كان في مانيلا، كانت الأمور منضبطة تماما، لم يكن هناك أي إشكال أو مؤشرات معينة،
كانت مرتبة وجيدة وكل شيء بقضاء وقدر. مانيلا الاجتماع فيها المنطقة آمنة، والطيف في الغالب واحد، الغالب سني، وبينهم اتفاق، والمراكز الإسلامية هناك متآلفة، وكان تنظيمهم رائع. بينما منطقتنا التي ذهبنا إليها كانت مشهورة حتى بالنزاع والخلاف، وجود مكونات غريبة مع بعضها وتشاكس وتنازع، ولكن كل شيء بلطف العليم الخبير سبحانه وتعالى.
لم يثنكم هذا التنازع والصراعات الموجودة في هذه المدينة وفي هذا المكان أن تتخذوا قرار الذهاب إليها؟
لا مثلا، لأنه حتى الذين معي تعرف نحن بمشيئة الباري سبحانه وتعالى، يقول كل الأمور مرتبة، حتى أنهم أصل عندهم أمن من جهة حكومتهم، لأن كان المحاضرة في جامعة، وكانت رئيسة الجامعة مديرة الجامعة مسيحية طبعا، وجاء حضور من هيئة تدريس مسلمين ومسيحيين، فكانوا مرتبين حتى الأمن، وأيضا زيادة في حرصهم المركز الإسلامي والجمعية الإسلامية التي دعتنا عندها أمن آخر مثل ما تعتبر الكشافة يعني، زيادة على الأمن الحكومي، ولكن أمر الله نافذ، ما لا نستطيع ولو كنت في برج مشيدة. أي يومية من اليوم تأثر، يوم لا أقدر من المقدر، يوم لا أقدر لأرهبه إذا ما جاء لأكون الحذر.
الحمد لله على كل حال. يعني أنا شاهدت يعني مقاطع طويلة من محاضرتكم الطويلة، أصلا هي قرابة 2 ساعة تقريبا، ولاحظت في مطلعها أنكم يعني بدأتم ببداية لافتة قد لا يبدأ بها كثير من المحاضرين حقيقة، عندما بدأتم قبل السلام بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بالعادة لا تبدأ بهذا في البلدان العربية.
يمكنه تمهيد لما سوف يحصل. وانا حتى ختمتها انا بديت بشهد لله الله واشهد محمد رسول الله حتى ختمتها بالشهاده مع الاخت التي شهدت وبشرك اني اكتشفت شعارا في الفلبين وبديت انادي به مع الجماعه الاسلاميه هم يشيرون تعرف الشعار الغربي التي غزتنا باللي بالاصبعين انا قلت دائما اشير باصبع واحد الشهاده اذا تصورت مع احد او نجح فريق او فزت في جائزه فلا تشير الا بالوحدانيه. وفي الترمذي أن سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص كان يشير في التحية بالثنتين قال أحد أحد. فنبغى من خلال حتى قناة المجد أن توحد الإشارة دائما أشهد ولا تأتون بهذه الإشارة التي غريبة علينا.
أبشر بس تعلمنا بس طريقتها كيف.
يسامحونا فاتقوا الله ما استطعتم. هذا نوع من التدريب. نعم.
عانكم الله شيخنا. وبدأت المحاضرة بعد ذلك لم تلاحظوا ما يشغل الذهن أو يشغل البال أو يتوقع توقعات سيئة.
لأنا كنت مرتاح أنا في المحاضرة شعرت بنصرة سعادة الإسلام لأن الحضور طيب والجماعات يعني مثلا المفتى موجودين وكان حضر حتى مجلس إسلامي ورأيت أن ما شاء الله في فلبين وهو بلد غريب يعني وبعيد أن في حضور فكنت الحمد لله منسجم ومرتاح وهادي ولله الحمد مطمئن ومسرور بما حصل يعني في أثناء المحاضرة طبعا
وليس بعد المحاضرة
وبعد المحاضرة حي الله قضى الله
اللهم لك
أهلا وسهلا بما يجري به القدر في كفه الورد أو في كفه الحجر
اللهم
رضينا
لك.
بالله رب المسلم دين محمد صلى الله عليه وسلم.
عندما قضيت المحاضرة خرجتم من القاعة التي كنتم فيها ثم بعد ذلك
هو أنا أريد أن أصحح مفهوم الصحيح أن الحادث وقع بعد المحاضرة مباشرة لا كما يقول بعض وسائل الإعلام أنه بعد خمس ساعات أبدا نحن ذاهبون للاجتماع بالعلماء والعشاء بعد المحاضرة يعني يمكن الحادث إطلاق النار بعد المحاضرة بربع ساعة وأقل فنحن خرجنا وسلمنا على الناس وركبت السيارة
ربما لازلتم في حرم الجامعة
نعم لازلنا لم نخرج من حرم الجامعة ولما خرجنا هو في كان في بنا مثل السرداب أو السيب فلما خرجنا إلى الساحة بدأ تعرف التصوير وكذا فأتى من ضمنهم هو وبدأ الحادث.
ما الذي تتذكره من هذا الحلم الذي حصل؟
أنا أتذكر وقفات سريعة طبعا أنا قلت لأصحابي وكررت هذا أنا نركب دائما هم يطلبوا رجال الأمن دائما نركب في المرتبة الثانية في سواء في الفلبين أو غيرها لكن يطلب منهم أن يكفلون إذا طالت المسافة أشعر بدوخة فدوخة يعني فأركب فلهم فركبت في الأول فتحت الزجاج وهذا من لطف الله حتى الأطباء يقول لو كان مغلق كان تضررت منها أكثر في وجهك
سبحان الله.
فأتوا يصورون الناس كنت أقف على جبر الخواطر واستمالتهم ونوع من وتبسم لهم وإذا بالمسدس بين الجوالات يعني خشم المسدس أنا ذكرته الحين وبدأ هو أول طلقة استهدفها قلبي كما قال وأنا يعني سبحان بدون يعني ترتيب مني حركة غير إرادية كانت يدي على قلبي فأطلق الرصاصة الأولى ووقعت في الكف هنا بين هذا وهذا بين العظمين فكسرت كسرا مضاعفا وهشمت العظم وخرجت بين الأعصاب إلى المعدة وصلت القولون. أما الثاني فردها فكانت هنا في الكتف وجدت عملية جراحية بسيطة لكنها في اللحم فقط. الثالثة من الضربات الثلاث من الطلقات الثلاث الأخرى
من ذات الشخص
فأوقعها هنا ووصلت الغضاريف ولكن الحمد لله قال الدكتور بدر العتيبي هو مسؤول عن جراحتي انه ما يحتاج لانه موصلت العظام تمارين فقط ودواء. والثلاث الاخرى ظلت ولم تصب والحمد لله.
الحمد لله. ومرافقيكم اصابهم اذى؟
الشيخ تركي الصائغ الداعي هناك في السفاره مع الملحق الديني اصابه رصاصه في فخذه لكنه نجا والحمد لله من اثار الرصاص وطيب ولله الحمد.
بعد ذلك يعني تتذكر شيء؟
أذكر لأني بقيت 7 أو 8 دقائق إلى أن وصلت إلى السيارة وأنا في وعي. يعني أذكر أولا الشهادة
يعني وصلت إلى المستشفى تقصد؟
لا وصلت لا ركبت السيارة لكن المستشفى ما أذكر يمكن في طريقي إلى المستشفى
تقصد السيارة التي نقلتك؟
نقلتني كان سيارة عادية عشان يشلون. أذكر لقطات أول الحمد لله الله ثبتني نطقت الشهادة بتمكن وكانت هذا اللي يهمني أنا ما فكرت في شيء إلا في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وبالحمد لله بشرك أني أتيت بحديث اللي في الصحيحين عن عبادة بن الصامت وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار حق. بعدها تذكرت قلت لي يا أخي محسن اقترب مني في أثناء قبل النزيف يعني قبل ما يكثر كان النزيف كان يعني يصب مثل مذبوحة على صدري. وقلت له عن الأهل واستودعكم الله الذي يستطيع ودعه، لأني أحسست أنا بمثل الصعق الكهربائي في جسمي من الرصاص، وكان أمامي مثل بروق أمامي وأولعاب نارية في الغمارة. وقلت له يم خلاص يعني مهما كان مع الدم والنزيف. وبعد 7 دقائق أو 8 أظن خلاص فقدت الوعي. آخر مشهد ألمني كثيرا، وهي مصيبة أخرى كما أخبرتك، الفنيلة الجديدة التي شقوها أمامي، لكن أرجع الميزان حسنات.
هذه الفنيلة شريتها من الرياض ولا؟
من الرياض، وتعبت عليها، ولكن على كل حال الدنيا تبلى بأكثر.
سمعنا أنها دخلت أحد المتاحف في الفلبين،
والبشت تقطع أيضا.
لا
وكل شيء، بس
أبشر بالعوض.
الله يسلمك،
جزاك الله خير. لكن شيخنا أثناء 7 دقائق هذه، ما الذي لاح أمام ناظريك؟
أنا كنت أفكر، أنا نسيت الحادث أنه بيجي حادث، أفكر أني خلاص مقدم على الموت، أنا تشهدت وأني الحمد لله تشهدت. بلا شك أقول لك شيء، أني أنا وصيت أخي محسن اقترب مني في آخر شيء بالأهل خير وبلغهم السلام والحمد لله على ما قضى وأراد. بعدين قلت في نفسي يا ربي لك الحمد، أنا الحين بعد محاضرة وهذه شهادة، لأن احنا أنا فكرت هذه النقطة ما غابت عن ذهني. قلت بعد دعوة عسى رزقني الله الشهادة، وأصلا بموت الموت يعني على الفراش ولا في المزرعة ولا شيء، أصلا بعضهم يسقط في دورة المياه ويموت في الحمام وموت، وربما يقاتل بعض الناس على غنم أو مزرعة أو إبل وينفض برا الشاش. فما دام حمدت الله أن تكون كذا، الحمد لك يا ربي بعد محاضرة ودعوة أن تكون شهادة.
شعرت إذن بنوع من التثبيت من رب العالمين وقتها؟
ما والله الحمد لله إن علي سكينة واطمئنان، وعرف الإخوة الذين معي أبدا بارتياح وتسليم سبحان الله. حتى الدقائق الأخيرة شعرت بشيء من الأمن النفسي العجيب، لم يكن في أي انزعاج. وبعد طبعا 7 دقائق فقدت الوعي، ما أدري أنا.
شيخنا الكريم، بعض الناس يحصل لها مرض يسير أو شيء أو يعني يقلق ويرتبك ويتوتر، أنتم تحت وطء الرصاص وعلى شفير الموت، لا نريد يعني تزكية لكم، لكن إلى ماذا تعزون هذا الثبات الذي حصل حينها؟
والله يا أخي لا أزكي نفسي، أنا وغيري من المؤمنين وأنت منهم. الله يدافع عن الذين آمنوا ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنا وجدت هذا وهو لكل المؤمنين، والله إني وأنا أرمى بالرصاص إلى آخر دقيقة، وإخواني معي، شوف الشيخ محسن أمامي الآن، إنني ما شعرت بقلق ولا اضطراب، وإن كان سكينة من الله، بل لحظة امتنان له سبحانه وتعالى أنه بعد المحاضرة شتى الله رزقني الشهادة، أنه شيء يعني أرى أنه نعمة من الله، لأني عارف أنه يعني عند نفسي أنه منتهي الموضوع. يعني رجل يعني تقصدني بالمسدس من كل جهة، وجسمي أصبح فيه هزة وصعقة، عرفت أنه بس دقائق حتى تفيض الروح. حتى الأطباء لما دخلت العناية قالوا الخطر كان 10 في 10.
في هذه اللحظات شاهدتم الشيخ محسن الزهراني؟
نعم، لم تكلم معي وجها لوجه وهو يعرف ذلك. وقلت له وصيته بالسلام على الأهل وتستدعكم الله الذي يتضع ودائعه وفي أمان الله، يعني لأني رأيت أنه خلاص بدل إعياء معي وكذا.
نعم. شعرت بعدها بنفسك في المستشفى؟
لم أذكر بعد 8 دقائق أو 7 إلا طبعا أصبت يمكن 8:30 ليلا في توقيتهم، وبعد الفجر استيقظت وإذا أني أنا في غرفة في المستشفى. نعم. وإذا بأخي محسن بجنبي والسلام عليكم السلام عليكم، فرددت عليه السلام، قال تصلي الفجر؟ قلت خرج الوقت؟ قال لا باقي. صدقني أن وقتها والله أني تذكرت عمر بن الخطاب لما طعن وقال صليت الفجر وما سهل إلا بقي، فصليت 2 ركعات طبعا الفريضة، قرأت بعد الفاتحة كل واحد في كل ركعة، وخفت أنا مع البنج من الدوخة فكملته والحمد لله حتى سلمت، أعطوني طبعا تيمان. فالحمدت الله سبحانه وتعالى، كانت الأمور لطفه سبحانه وتعالى معي، والامتنان عندي اللي بأذكره إلى الآن أني كنت أنا حريص دائم أقول يا ربي أنك تميتني على الشهادة، يعني شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله. لأن تعرف الإنسان في خطر، والتثبيت أن يطلب من الله سبحانه وتعالى. هذه كانت القضية الكبيرة عندي.
عندما استيقظت من المخدر والبنج، هل كنت تشعر بآلام في جسمك عموما؟
لا، كان الجسم كله مخدر تماما مثل بنج، إنما استيقظت أنا وجاء الطبيب أمامي وسلم علي الذي أجرى العملية اسمه جميري، وتأثر وبكى وسال الدموع أمامي، قال هذا لطف الله الذي حصل لك المسلم. طبعا أنا دعوته هنا وأخذ عمره وزار في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء طبيب أيضا مشرف أيضا آخر مسلم تأثر كثيرا، يقول هذه فوق قدرة البشر، وقالوا أن بذلنا نحن جهدنا 1% وتطف الله 99.
لا إله،
لأن يقول عجبا، يقول تمر رصاصة بجانب قلبك يعني، وعجبا يوجه لك 6 رصاص، ورصاصة لو وجه لرأسك انتهى الموضوع وتخترق الجسم، يعني لطف من الباري. فإذا بقي الإنسان أجل فلن ينهي حياته أحد، وإذا انتهى الموضوع فسوف يموت على فراشه.
لا إله إلا الله. كم بقيتم في المستشفى في هذه المدينة زامبونغو؟
بقيت فيها ما يقارب يوم، إلى اليوم الثاني من مساء زامبونغو. لا بقيت اليوم، واليوم الثاني نقلونا إلى مانيلا، لأنه اسمه شيء المدينة
زامبونغو غريبا نسيتها شيء
مثلها تنسى. فهذه فنقلنا بعدين، أعطونا بنج تمام مخدر في طائرة خاصة إلى العاصمة، العاصمة مستشفىها أكبر، وقد أجرى لي عمليتين أصلا في المدينة نفسها في اليد وفي البطن، وهناك شيكوا على العمليتين أطباء لأن ذلك مستشفى أكبر، وقالوا أمور ماشية مطمئنة، وحتى الأطباء المسيحيين تعجبوا قالوا يعني قصد الرصاصة جسمك وتنجو هذا يعني لطف فوق قدرة البشر.
نعم. في هذه الأثناء تواصلت معك الجهات الرسمية مثل السفارة السعودية؟
السفارة أو من أول لحظة الدكتور أبو ناصر عبد الله بصيري جزاه الله جند نفسه من أول لحظة، أنا زرته قبله بيومين، لكن لما وقع الحادث جند نفسه وطاقم السفارة وجمع لنا وبيض وجوهنا من الملك إلى أصغر فرد في هذا الشعب، فبيض الله وجه أبو ناصر. والحقيقة حتى المستشفى حولوا قسم ضيافة، أحيانا يأتي بالغداء يكفي 100 شخص والعشاء 100، وكل ما طلبناه وكل ما أردناه واتصالاته بالسعودية وتطميناته معي خفف عليه بشيء، فقول جزاه الله خير وبيض وجهه.
اللهم آمين.
طبعا من أول اتصالات عندي الديوان الملكي، وكان الملك يتابع جزاه الله خير وأمر بنقلي بأول الأيام، لكن الأطباء هناك ينتظر علشان مسألة الأمن وما الأمن، قال يعالج في يبغى الرياض جدة الطائرة جاهزة، واتصل بي مسؤول كثير الحمد لله، لكن لطف الله سبحانه وتعالى كان معي في كل مكان الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد. السلطات في البنية ما ذكرت شيء بالنسبة للسفارة أو لكم؟
لا هي في التحقيق طبعا السفير تدخل بطريقته، وصحف الفلبين رأيت تقول أمريكا تدخلت في التحقيق، وتعرف قرائن يتكلمون الناس، لكني أنا في موطن أن البينة لابد أن تقدم وأن تثبت، ولا أما قرائن الناس التي يقالون يمين ويسار، لكن ننتظر التحقيق.
جميل. في مانيلا في المستشفى كم بقيتهم شيخ عائض؟
بقيت في المستشفى مانيلا أظن أكثر من أسبوع في العاصمة، أكثر من أسبوع 8 أيام أو نحو ذلك.
نعم. بعد ذلك قدمتم إلى الرياض؟
بعد ذلك نعم قدمت إلى الرياض والحمد لله رب العالمين، بعد ما قرر الأطباء والأربعة أنه حالتي تتحمل أن أنتقل اللي اختلف مع الأسفار، لأنه حنا رجوعنا 12 ساعة في الطائرة الخاصة، فهذه شاقة لكن الله لطف، كان عندي طبعا طائرة طبية وكل شيء، فكان كل شيء مرتب والحمد لله.
اللهم لك الحمد. ثم وصلت إلى مستشفى الحرس الوطني.
وصلنا إلى هذا المستشفى الحرس الوطني، وقل رحم الله الملك عبد الله خادم الحرمين غفر له، وجزى الله ابنه صاحب اسمه الملك الأمير المثنى بن عبد الله عبد العزيز وزير الحرس الوطني كل خير، هو وإخوانه زارني ويتابع يعني صحتي، وأقول بعد شكر الله عز وجل أشكر خادم الحرمين سلمان، يعني حتى وهو في رعد الشمال بين عاصفة الحزم ورعد الشمال يتصل يتطمن عن صحته، وشكر الله لولي العهد صاحب اسمه الملك محمد بن نايف وهو ولي العهد، وأمير الرياض صاحب اسمه الملك الأمير فيصل بن بندر زارني وتابع موضوعي، وكل الطيبين أبشرك، المفتي سماحة المفتي، مشايخ زملائي أصدقائي أحبابي، والذين حتى هم لم يحضر بدعائهم، وسلام للجميع. وأنا مقدر هذا الحب في الله عز وجل، وأسأل الله يجمعني بين في الفردوس الأعلى.
اللهم آمين. شيخنا الكريم، أثناء وجودكم في الفلبين، العائلة هنا في السعودية كيف تلقت الخبر ومن الذي نقل لها الخبر؟
كان من أعظم ما يؤرقني ويهمني الوالدة، لأن عندي في الرياض أن يأتي الخبر. أول ما طبعا جاء الحادث قلت للإخوة بعد ما استفقت الوالدة لا يأتيها خبر، كانت مع الأسرة في الرياض، ففصلوا عنها الجوال بحجة يعني أن في تصريحات وكذا، وحتى التلفاز كانت تناظر طبعا قناة المجد وبعض القنوات، قالوا إنها في شغل للقطار في الرياض
وانقطع السلك
وانقطع السلك. وبقيت بلطف الله عز وجل، هي شاهدت إحدى بناتي أغمي عليها لما كذا، فسألت أنا قالت قالوا عندها دوخة، فأرقتها أظن كذا. الأهل جاهم الخبر لكن جاهم تطمينات. أنا لما استفقت كلمت ابني عبد الله أني بخير، وأيضا كلموا الشيخ محسن وأنا في أثناء الحادث بعد الحادث، فطمنهم الحمد لله. لكن لما استفقت طمنوا، وجاني ابني عبد الله زارني في الفلبين في مانيلا، ونسيبي الابن عبد الرحمن بن حمود القرني، لما فتحوا الباب علي كأني عدت في حياة جديدة، أبناء واللي لهم منزلة. كان يقول لي ابني، قلت عسى أهلك طيبين وكيف خواتك؟ قال أحد أخواتي سماها أغمي عليها، قلت الله المستعان والحمد لله سهل عاد. اللي أكرم منها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، رأت أباها في أحد يشق وجهه ويشج رأسه وتكسر ثنيته ويضع السلع على الأمر سهل عاد.
شعورك شيخنا وأنت ترى الغالي وفلذة الكبد عبد الله يدخل عليك بينما كنت في قبلها بأيام يعني توصي بعبد الله وإخوته للشيخ محسن؟
أنا شيء لا يوصف. أنا أقول باختصار أنا رجعت من المقابر إليكم، بقول كيف حالكم؟ عساكم طيبين. يعني من المقبرة حياة جديدة، وإلا تعرف أنه يتقصدك إنسان بينك وبينه متر أو أقل من متر بست رصاصات، وأنت أعجل أصلا، وبعدين هو يقتل وتنجو أنت، فهذا لطف سبحانه. وكنت أنا طبعا لما رأيت الدماء وشعرت في جسمي بهزة وصعقة، يعني مستسلم الحمد لله، قلت خلاص ما الحياة انتهت واستشهدت. لكن أنا عود سبحانه ثاني وشاهد يوم فتحوا الباب ما كلمونا أصلا، جاءت مفاجأة بأبي من زارني مكتتنا حذرا من كل واش جزع، يقطر يقرع السن على تلك الخطى ثم ما سلم حتى شيء من البهجة لا توصف.
لا إله.
وحتى جلسوا عندي رجع لي من الحياة، جلس ابني عبد الله وابني عبد الرحمن على اليمين واليسار. شعرت سبحان الله يا أخي الأمور النفسية لها دور عظيم، والسرور كان يقوله السلف، حتى يقول الشهرزوري مرض الحبيب فزرته فمرضت من نظري إليه، وأتى الحبيب يزورني فشفيت من نظري إليه.
يا إلهي.
فالحمد لله رب العالمين ولطفه سبحانه معنا، وفي عبر ودروس مرت بي.
أبشيك على عبر شيخني إذا أذنت لي. لكن هذا عبد الله، الوالدة،
الوالدة لم يأتيها الخبر، وأستطاع أبشرك الأسرة بنجاح أن تحجب عنها كل الأخبار، لأن الوالدة لا تتحمل أبدا، وكانت تدعو أحيانا تقول إذا كان نسأل الله العافية أني أموت قبلك. قلت لا تدعين علي ولا عليك يا أمه، عسى الله يجمعنا في الفردوس الأعلى. وهي قبل ما سافر في الربين بليلتين اتصلت بي، أنا هممت أن أدخل المسجد في الرياض صلاة المغرب، ولما بدأت برجل اليمنى بتدخل المسجد وإذا بالجوال، وإذا اتصلت الوالدة عندي شؤون آخر، فرجعت ذكرت حديث جرد أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاتصلت بها من الحرم الداخلي للمسجد، قالت أنا الخدامة عندي تقول في الربين فيها مشاكل، كانت بالفيسبوك تعرف، ويقولون المنطقة اللي بتروح لها مشاكل وبيجي أخاف عليك. قلت يوم ماذا الحين الفلبين 120 مليون وما بينذبح لنا عندهم، والناس سافروا وراح. وبعدين قلت إذا كان مكتوب شيء أنا بستطيع أصرف شيء، أليس قبل أن يخلق الله خلق 50,000 سنة مكتوب؟ قالت الله اختار الأصلح. فاستخرت مرتين في اليومين ثم أتيت سلم عليه في غرفتها قبل، قالت استودعك الله الذي لا تضيع دعوه. كانت الوالدة عابدة ولله الحمد، تحفظ في القرآن كثيرا، لكن كلمته كانت قوية، تقولها ببكاء وترفع يديها، استودعك الله الذي لا تضيع ودعه. فبشرك لطفه سبحانه وتعالى، يوم جئنا احتن على الوالدة، قالوا اخواني ترى عايض نزل في استراحة علشان بيرتاح، جاء بعد السفر تعب، قالوا ما تجين ولا نجي بس الليلة علشان نسمر في هذا مثل جناح يعني كان استراحة وكذا. قالت لا أنا باجي. فلما أتت أنا قمت طبعا واقف وخفيت يدي هذه في المستشفى وما درت خفوا عليها لأن كان استراحة أو شاليها وكذا، وبدأت تحدث عنها عن نجاحات الدعوة وعن الذين أسلموا، وبس جانا وعكة بسيطة وكذا شوية، وبديت أخذها شيئا فشيئا وأخبرتها بأن الله صرف بدعائها وكرامة الأولياء أن الله بدعائها، وفي الأخير أخبرت انفجرت تبكي طبعا، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف وكان الأمر أخف مما يتوقع، وجيت بدعابات وجيت بأشياء ونكات حتى صلح الوضع الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. شيخنا الكريم ذكرتم في مسألة الدروس والعبر، نحن لا نتحدث عن شخصية زارت بلد ما وعادت إلينا لتنقل لنا دروس وعبر معتادة، نحن نتحدث عن شخصية ذهبت كما تفضلتم إلى المقبرة وعادت، ما الدروس والعبر من هذا الموقف شيخنا؟
الدروس الأولى علينا نطبق العقيدة التي نقرأها في الكتب، اعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك وما أخطأك لم يكن مصيبك. الآن أنا دوبي ذقت وفي الميدان قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام جفة الصحف. ثانيا أنه في الحوادث هذا يبين لك الناس على طبيعتهم، لأنه موقف صادق وصادم، المحب الناصح والكاشح العدو والمحايد، يعني ظهر لي من اتصالات ولقاء الناس العجب، وممن أناس خفيين تقيين لا يعلمون، لكن أرجو من دعائهم ما لا يرجى من نصرة الجيوش الجرارة. وتعجبت اللي انصدمتنا أن بعض الناس الذي لا يظهر عليهم الالتزام، ونحن بعض الناس نسميهم غير ملتزمين، وإذا فيهم من الكرم والإنسانية والطيبة اتصال وزيارة ودموع من فوق الوصف، وبعض الملتزمين من الأقران أو من يعمل في الدعوة حتى لحية كثة طويلة ممشوطة وسواكم بين الشفتين، لكنه قد يكون في الصدر حيات وعقارب من الشحناء والحسد، حتى بعضهم كان يعرض بنا في أثناء الحادث بالتغريد الذي ينبغي أن يقال الحمد لله على السلامة. وافرض أنا ومثالي من الظالم نفسي مثلا، أو مثلا أنا من المخطئين المذنبين، لكني أحمل التوحيد، طيب يقول الحمد لله على السلامة.
هذه شريحة منتهية يعني انتهى تاريخها تماما. لكن الأهم هم الغالبية العظمى شيخنا الكريم. الطبيب في الفلبين جميري يبكي شيخنا الكريم، الشيخ محسن الزهراني أجلس معه قبل هذا التسجيل يبكي كذلك عندما يتذكر ذلك الموقف العصيب. الناس يعني كلها بكت، كلها تأثرت، كلها حنت، كلها تعاطفت، من أين لك هذا الحب؟
أولا لا ننخدع بأنفسنا ونقول الله يتجاوز عنا. الأولياء في القرآن لما لقوا العدو الله سبحانه وتعالى ما ذكر منهم قالوا عندهم أعمال ولا بر، قال فما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. أنا أسمع بعض الكلام قلت الله يسامحنا ويتجاوز عنا ولا يأخذنا بذنوبنا ولا يخدعنا بكلام الناس. عمر بن الخطاب ومن أنا ما استاهل يكون خادم لأسلم خادم عمر، يقول كان يمدحونه فيه وفي سكرات الموت مطوع، قال المخدوع من خدعتمه. فالكلام طبعا قد يكون في إشارات، لكني أنا لست معول إلا على رحمة أرحم الراحمين، لطف الباري وستر الباري سبحانه وتعالى، وجزاه الله خير كل من دعا أو يعني تفاعل أو تأثر، أسأل الله يجمعني بين في الفردوس الأعلى ولا يريهم مكروه، ولكني ما أستطيع، ما عندي أنا صلة التوحيد شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، والبقية يعني أنا برحمة أرحم الراحمين أعترف أني عبد مقصر وأني مذنب، ودائما أردد لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. وأنا أقول لإخوة ينبغي يكون شعارنا دائم شعار أبينا وأمنا، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين، ماذا قدمنا؟ بل أخي عبد الرحمن جاني شعور والله في الفيلم، قلت لإخوة أنا لما استيقظت وشفت الجراح طبعا العملية وفي البطن تذكرت الصحابة في أحد، وكانت تعيش معي والله صورة العمر، حتى أجد مشاهد وأنا مثل النايم كأني في أحد،
لا إله
إلا الله، وسورة آل عمران آخرها لا تغيب عني. حتى قرأت في عن الشافعي في سيرته وترجمته أنه في مرض الموت كان يقول للقارئ اقرأ عليه أواخر سورة آل عمران، وإذا مشاهد الجراح، بينما الصحابة انقطعوا، أنا عندي بنج وفيه أطباء ومستشفى طائرة خاصة، الصحابة يقطعون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء حمزة يقطع ويؤكل من كبده رضي الله عنه وأرضاه. ولكن أنا أتعجب كيف أن يعيش أنا لحظات القرآن، وأشوف أنا من يغرد أحيانا، إن تمسسك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وإن يتولهم فرحون، ثم أشوف الناس أنهم ينكبونهم في باطل، يعني بعض الآن الناس يقاتلون على مذهب باطل، يعني تعرف ضد مثلا الإسلام وضد السنة، ومع ذلك صابر قال إن تكونوا تعلموا فإنهم يعلمون كما تعلموا وترجون من الله ما لا يرجون وإن يمسسهم قرح فقد مس القوم قرح من مثله قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة. ثم أعزي نفسي بهذا الكلام العظيم الكبير الذي يعيشه واقعا ملموسا في 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 هذه الحالة.
شيخنا الكريم، في حسابكم في تويتر ويتابعكم فيه ما شاء الله ملايين، وضعتم صورة لمسرح الحادث أو الجريمة، وكتبتم قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وينقل لي كذلك الشيخ محسن قولكم إن هذا الرجل جاء ليقتلكم فقتل نفسه. فهل من سر في هذه التغريدة شيخنا الكريم؟
لا، أنا الحمد حامد لله سبحانه وتعالى إنه معنى التغريدة إنه إنسان أنت في مكان ضيق ما يقارب المتر ويأتيك من كل جهة برصاص 6 وبمسدس فتاك هو عيار 45 القاتل، ثم أنت تنجو وهو يقتل. فمثلا أنه هو يعني حتى الذي رماه من العسكر اللي عندنا الحرس الذي رماه أصابه والله سبحانه وتعالى، يعني من هذه من المقاصد.
الحمد لله. كنتم في مطلع تلك المحاضرة شيخنا الكريم وقد شاهدت أجزاء منها، كنتم قلتم لو كنت في الفلبين لما ألفت لا تحزن.
نعم.
لماذا شيخنا؟
أنا أولا شوف، كان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى قبيلة أو بلد يثني عليهم يقول غفار غفر الله له، أسلم سالمها الله، وكان يقول الأنصار شعار والناس دثار. ينبغي للداعي أن يفتح القلوب بكلمات لي فقول له قول لي لعله يتذكر أو يخشى. أنا جربت الشعوب، وإذا أتيتم باللين واللطف ومدحت الجانب الإيجابي أقبلوا منك وأنصتوا منك، لكنك تصدمهم بوعظ مباشر اتقوا الله الموت قادم عليكم شوفوا لا يتحرم هذا. وأنا رأيت لأن كتابي منتشر عندهم فقال لي حتى الأخوة، أنا ما كان اقتراحي، كان اقتراح أبو مهند والشيخ تركي الصايغ، إن يكون الموضوع ومن معنى يكون الموضوع عن لا تحزن، حتى الدكتور نضال أظن أشار بهذا. فبدأت بكلمة فيها فرج يعني وفيها يسر، وذكرت أشياء أنا ما زدت يعني هم شعب ترى مؤدب وهم أنظف الأعمال الذين أتونهم، شعب نظيف حتى عندهم أخبروني يعني الدعاء هناك والشعب نظيف يغتسل الفلبيني في اليوم مرتين والأقل مرة، وقلت فيهم كلام. طبعا تعرف الشعراء يقولون كلام مثل لو كنت عندكم وجيت بالبيت الشعري انبسطون بعدها يرتاحون يسمعون كلامك فيما بعد، يعني يرى أنك تقدرهم وأنك تحترم مشاعرهم وأنه شعب حضاري. أما أن يصدمهم الإنسان بالوعظ مجرد،
ولا زلت تراهم شعبا حضاريا،
شعبا حضاريا خاصة بعد الرصاص وشعبا قويا وشجاعا. وأنا وعدتم أني سوف أعود
ما شاء الله،
إن شاء الله بنعود بترتيب طبعا، والحمد لله شكر الله لوزارة الخارجية والدولة عموما أنها أصدرت قرار بالتنسيق مع الدعاء عند السفر وحمايتهم خلال السفرات الحمد لله.
إذن الشيخ عايض يعد المسلمين في الفلبين بأنه سيأتي إليهم مرة أخرى بإذن الله.
نعم، أقول لهم استمروا على ما أنتم عليه من الصلاة والصيام والإسلام حتى آتي، لا تنقطعون حتى أعود لكم إن شاء الله وأصل معكم مسلم.
جزاكم الله خير. طيب شيخنا الكريم، أنا وجدت أحد الزملاء الإخوة هنا يكتب هنا في الجناح الخاص هنا، سألته ماذا تكتب؟ قال الشيخ يؤلف. ما الذي تؤلفه الآن؟
أنا أؤلف كتاب عن الحادثة.
عجيب.
مواجهة رصاص الموت.
مواجهة رصاص الموت
عنوانه. نعم، عنوان الكتاب. وبشر الكتاب لما يقارب 30 أو 40 صفحة
ما شاء الله،
وماشي فيه جتني دروس عبارة خاف لا أنساه إذا خرجت.
أي نعم.
أريد أنا حتى أتأكد هو بقي رصاص ولا لا. الحمد لله. وأنتم في المجد مدعوين ترى إلى نفس المدينة أن تقيموا ندوة هناك عشان تطبقوا العقيدة اللي تدرسونها في جامعة الإمام.
جزاكم الله خير شيخ، دام انكم رايحين هناك تكفون انتم، جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. طيب شيخنا الكريم، ايضا عودا على هذه الحادثه التي حصلت، وماذا توصون به اخوتكم الدعاة، خاصه الدعاة الذين يذهبون الى اصقاع الارض في شرق اسيا وافريقيا وغيرها من البلدان ويدعون الى الله سبحانه وتعالى، ماذا توصونهم في كلا الجانبين، في المسألة الدعوية وكذلك في المسألة الاحترازية؟
في المسألة الدعوية علينا أنا وياهم أن نجهد أنفسنا يكون الدين خالصا لله، والنية إنما الأعمال بالنيات، ألا لله الدين الخالص، جاهدوا هذه النية حتى تكون خالصة لوجه الله عز وجل. الثاني يوصيهم بشيء، وأنا بدأت في المحاضرة في الفلبين، التوحيد التوحيد. كان سماحة الشيخ بن باز ومن عثيمين يركزون لنا حينما نخبرهم في الندوات، كان ركزوا على هذا. وبعد أنا كنت أقرأ القرآن قراءات متعددة، وإذا هو مركز على القضية الكبرى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فإذا هم كل الأنبياء أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا موضوع التوحيد هو اللي استغرق جل القرآن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشعوب تحتاج إلى أكبر شيء رسالة التوحيد. أنا عجبي من يذهب ليتكلم لهم عن لياقة الأخلاق أو التعامل أو فن البسمة أو إدارة الوقت، آخر القضية الكبرى التي دعا إليها الأنبياء التوحيد. بدل قلت لهم أن أكبر قضية أنا جيتكم بها في أول محاضرتي هي التي دعا إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن شيخ في العالم الإسلامي خرافات خزعبلات في أضرحة في قبور يعني تطاف بها ويقدم لها النذور، هل يعقل أن دعاة الإسلام يتكلموا في موضوعات أخرى قبل هذا الموضوع؟ إن اللبيب إذا شكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر. إنسان عنده سرطان تأتي تقول بعالجك من الزكام. الموضوع المهم الآن شيخ الشركيات في العالم الإسلامي، فنصيحة الإخوان الدعاة جميع بكل التخصصات يبدأون بمحاضرات مكثفة عن التوحيد الذي هو حق الله والذي بعث الأنبياء من أجله. الثالث الرفق والسهولة واللين واحترام هذه الشعوب وتقديم الكلمة الطيبة وعدم الدخول في مخاصمات أو ملاحظات أو شيء، يتركها في يعني بيقدم الدعوة بلين كما أمرنا سبحانه، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي أحسن. الرابع أنا ملاحظ على الدعاة وأنا منهم أننا اشتغلنا بالخلافيات فيما بيننا حتى في فرعيات ونسينا الدعوة العالمية، وما أرسلناك إلى رحمة العالمين هو سماكم المسلمين، يعني نحن توقعنا على أنفسنا واشتغلنا بأشياء صغيرة وتركنا الدعوة التي ينبغي. خامسا نقول لإخواني الدعاء إن لم نكون صفا واحدا وإلا فإن المشروع الفارسي الصفوي المجوس سوف يجتاحنا شينا ما بينا. أنا زرت 40 دولة وأكثر، أكثرهم يشكو من المد الإيراني الصفوي، قالوا مد ممنهج مدروس استراتيجي يصرف له مئات الملايين، السفير الإيراني داعية مثقف مطوع وكلهم عدعاتهم والمنح جاهزة. المنطقة التي زرتها فيها المحاضرة زنبوقة فيها فندق إيراني يمنح تأشيرات ويمنح منح دراسية على قم وعلى طهران، وضعاف الناس طبعا حتى من البادين في السلام وهم السنة ذهبوا. نحن فيها أهل السنة والجماعة وقائدة جمهور السنة جنة على المملكة العربية السعودية بحاجة إلى مشروع منظم مدروس علمي ثقافي مالي سياسي يواجه هذا المد، في مد صهيوني مد صفوي مد داعشي خارجي، بقي مد أهل السنة والجماعة، بقي مد المعتدل صوت المعتدل الصحيح. متى نقوم يعني متى نتفق، متى يكون عندنا رأي موحد؟ نحن جمهور أهل السنة والجماعة، نحن أكثر من مليار، لكن شوف ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ليحكم تختلاف وتنازع، فإن لم ندرك الأمر إلا يعني. وبشرك أن الجماعات الإسلامية والمراكز الإسلامية في الفلبين تدعو الحكومة الآن، وإن شاء الله يفوز حزب المعارضة فيها رجل قوي كأنه مثل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، أنه يمنع المد الإيراني بل يقفل مثل ما فعلت ماليزيا والسودان جزاهم الله خير وغيرها، لأنه ما في حيل إلا كذا.
وتنصحون الدعاة بأساليب وطائية مثلا زيارة السفارة أو التنسيق مع السفارة؟
نعم. ويا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، اعقلها وتوكل، ويأخذ الإنسان بالأسباب. أنا رأيي من العلم فصاعدا أن الداعية يخبر الدولة قبل أن يسافر وينسق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في أي بلد، لأنه يكون الدولة تكون مسؤولة عنه وعن أمنه وعن حراسته. أذكرنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف وفقه الله كان قال لي قبل يوم ذهبت إلى بعض الدول لماذا لم تخبرنا عشان مسألة الأمن نوفرها لك، وهذا من وفائه وحرصه على أبناء شعبه فجزاه الله خير. وأدركت بهذا أن نأخذ حيطتنا وحذرنا ونأخذ الأسباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الأسباب، يقول بجوزي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارز في درعين في بدر، ويقول ابن تيمية ترك السبب قدح في العقل وترك التوكل قدح في الشرع، والجمع بينهما عقل وعقل وإيمان. فلا بد أنا نصيحتي، وأصلا كلنا مستهدفين المنهج السني اللي بارز في الإعلام بارز في الدعوة بارز في السياسة بارز في شيء، سوف يكون هدفا سهلا سواء من هذا أو من معسكر الخارجي الذين قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واستباحوا دماء المؤمنين وحملوا السلاح على المجتمع. خذوا حذركم، نحن أقوياء وأهل مواهب وثروات في العالم الإسلامي، لكن يا أخي شوف التشتت. نحن أهل السنة والجماعة ترى من طنجة إلى نواكشوط، ولكن رايات متفرقة وأحزاب وجماعات، مثل يقول نزار يقول الوحدويون والبلاد شظايا، كل جزء من جسمها أجزاء، ماركسيون والجماهير جوع، فلماذا لا يشبع الفقراء؟ شيء مختلفون.
هذا العالم من كما ذكرتم شيخنا من طنجة أو من نواكشوط إلى جاكرتا أو الذي ذكرتموها الآن، وحبه لكم وتطلعه لشريف علمكم ودعوتكم، هل تأثر شيء من أعمالكم خلال هذه الفترة؟ كنتم تنوون مثلا أسفار أخرى أو شيء تعطلت الآن؟
الذي اطمأننت عليه في أثناء مرضي أن العالم الإسلامي استمر على ما هو عليه من العقيدة والصلاة حتى تشافيت. وأنا أقول إخواني الدعاء كلما أتوني قلت الآن أطمئن على الإسلام بعد موتي. الحمد لله بشرك، الإسلام موصول قبر بعد، لكننا الحمد لله بشرك انشرح صدري ورأيت أمور أنه ينبغي الإنسان يكتب في موضوعات حساسة رأيتها في الميدان. موضوع الخلاف بين الدعاء والخلاف بين المسلمين شيء مذهل يعني مدمر. موضوع عدم مواجهة المد الصفوي والخارجي سوف يجعلنا نحن كلنا ضحية، وسوف نخسر شرح من المسلمين. هم شقارين أصلا، يعملون في الفلبين، يعملون في إندونيسيا، يعملون في ماليزيا بتنسيق مع سفاراتهم مع رجال أعمالهم. عندنا جهود مبعثرة نحن، وينبغي خطة استراتيجية مشروع ويقوم بها. وهو اللي يقود الآن هذه التصحيح هو سلمان الحزم أبو فهد، أن يكون العاصفة الحزم هذه علمية ودعوية وسياسية، وتكون تجمع شمل المسلمين، لأن السعودية طبعا دولة الإسلام وهي القاعدة. حتى قلنا في تلك الدول ونحن ننتظر السعودية، إذا قامت السعودية قام العالم الإسلامي، لأن هي بلد الحرمين ومهبط الوحي وبلد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المكانة في العالم الإسلامي. وهذا المرجو والمأمول، وهذا الذي رأيناه في ملك الحزم وإخوانه وعوانه وفقه الله المحب ويرضى.
هل هناك خطة بإذن الله تعالى لما بعد خروجكم إن شاء الله، يعني بالشفاء التام لأسفار معينة؟ في شيء مرتب ولا؟
أنا البارح كلمني بالجوال وغرد بها وعملت رتويت رئيس جمعية العلماء في باكستان، قال ندعوك إلى باكستان. فقلت حبا وكرامة أنا طبعا بذهب طبعا بترتيب إن شاء الله، ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نحن على القضاء والقدر. فإن شاء الله بيكون هناك ذهاب وترتيب من باب يعني جمع كلمة الدعاء، ومن باب الخطاب الموحد. وما دام أن هؤلاء يعني شرفوني بالدعوة فلا بد أن أجيبهم. أيضا في أفريقيا تتنا دعوات، وصل هنا وفد من تنزانيا ومن بعض البلاد، فالحمد لله رب العالمين.
ما هو موقع لا تحزن في هذه الحادثة شيخنا؟
هو أنا أخبرك يا أخي عبد الرحمن أن الدول التي ذهبت إليها يمكن عربية وغير عربية والأكثر يعرفون لا تحزن أكثر مني أنا.
عجيب.
هي حتى يقولون كنت صاحب كتاب لا تحزن، قد لا يعرفون الشخص، لأن الله جعله قبولا منه سبحانه، ليس مني ولا شيء. يعني قبل سنة ذهبت إلى الصين ترجم 6 مرات وماليزيا، أنا هم أحسن هدية عند الفلبينيين. أنا أتيت وأرسلت لنسخ بالفلبيني وإنجليزي، فإذا هديت الواحد منهم قالوا وقع، طبعا أنا وقع باليسار وكل توقيع لا يشبه الآخر أبدا ويقبلونه فالحمد لله. فهم يا شيخ مرض الناس، مرض العالم هو القلق والحزن والاضطراب والتفكير في الانتحار. إذا قلت بعدين أنك تأتينا وتقول لا تحزن وتأثير بكلام من القرآن والسنة وكلام العلماء والحكماء والفلاسفة. هو أصل الشفاء يعني الدواء حتى شيء من الكلام. فلله الحمد والشكر أحمده كثيرا أنه جعل له قراء وجعلهم يتابعون هذا.
ووجدتم أثره شيخنا الكريم في هذه الحادثة، بمعنى عائض القرن الذي كتب لا تحزن لا يحزن الآن
أبدا. والله أني سعيد وأني مبتهج بما حصل، ما مر بي يعني دقيقة أسف، ورضيت بما رضي الله، بل أرى أن اختيار الله أحسن مختار، بل أفرح صدر والله أني منشرح الصدر
الحمد لله،
لأني رأيت ألطاف منه سبحانه وتعالى وسكينة واطمئنان. يا أخي أتاني أناس صالحون أصلح مني وأثقل مني، علماء وعباد وناس قوة أمرين، حتى ناس لا يريدون صورة ولا يريدون يعرفون، يأتيك من الصف الأول، ويأتيك يمكن بعضهم جلس في مصلحة طلعة الشمس وهو صائم ورقاني هنا ودعا بدعوات والدموع من عينيه. هذا ما يحصل يعني، حتى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما لفت بينكم يعني، لو حد شيء مذهل. لا تحزن هو يطاردني بمسألة القصائد حتى والتبريكات. أنا ذكرت أحد الأخوة كلمني الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن المقحم الدكتور، شافه الله وعاده سالما غانما زميل وصديقنا في شعر عندهم في شقرة أحمد الفنتوخ من أسرة العلم والجود والكرم الفنتوخ، أرسل بيتين. أنا عشرات القصائد جتني وكذا، لكن ليس لي في شخص ضعيف، لكن الشيخ شوف قوة الشعر لأنه ذكرني بلا تحزن. يقول لا بأس، وأنا لست رأس الشريعة ولا رأس، أنا عبد وخادم للإسلام، لا بأس يا رأس الشريعة والإيمان، قلوبنا رميت معك في الفلبين، كم قلت لا تحزن على كل ما كان، واليوم بعد كل أبونا حزينين.
لا إله،
لكنه مؤثر عندي لأنه شاعر قوي، ليس لأنه أبشرك شبعنا من مذهب شبعنا من السب، مسار عندنا مناعة، أهم شيء أن يرضى عنك الواحد الأحد. وأما البشر يرضون اليوم قد يغضبون عقدا، لكن رضا الواحد الأحد. ولذلك أنا أوصي أخوة دائما رددوا في الصباح والمساء ثلاثة رضينا بالله، رضيت بالله ربا وبسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
الحقيقة شيخنا الكريم، الناس كما تعلمون وتعلمون هم شهداء الله في أرضه، والغالبية العظمى إن لم يكن يعني الأغلبية الساحقة هي التي تأثرت وحزنت فعلا، رغم تكراركم للا تحزن حزنت فعلا لهذا المصاب الذي حصل لكم، وكان ذلك بقدر كذلك فرحها بأن حفظكم الله وسلمكم وأعادكم لهذا المجتمع وهذه الأمة لتعودوا أكثر نفعا وخيرا وإرشادا وتوجيها للناس. فالحمد لله على سلامتكم شيخ عائد.
الله يسلمك وجزاهم الله خير، الله يكتب أجرهم ويكتب أجر كل من دعا وتأثر ويجعل ميزان حسناته، ولا يريكم مكروه ويغفر للجميع ولوالديهم ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى.
شيخنا الكريم، نحن في ختم لقائنا الخاص هذا، وتختمون بما تودون في هذه الدقيقة.
أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله وأشكره شكرا لا ينتهي، ثم أشكر سلمان الحزم خادم الحرم الشريفين الملك سلمان بن عيسى ولي عهدي ولي عهدي، وأشكر العلماء على رأسهم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن آل الشيخ، وأشكر كل من دعا وتعاطف، بل أشكر الجميع، وأسأل الله سبحانه يجمعنا به في دار الكرامة، وأبشرهم سبحان الله إن كل ما سافرنا أو أتت علينا بعض الملمات والله إني أدرك عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة ثم عظمة هذا الدين يا أخي الخالد الذي يدخل الناس فيه سرافات وحدان. أنا ذهبت ألقي محاضرات ربما يسلم يعني أفراد، لكن بعدها أسلم هناك عدد، وأسلم هنا ما يقارب 56 جاني 20 منهم
الحمد لله.
والحمد لله، فقضية أنه الإسلام منصور ومؤيد بدين خالد. وأنا رأيت وأنا سافر شرقا وغربا يعني مثل أو تطبيق قول صلى الله عليه وسلم ليتمنى الله هذا الأمر حتى يبلغ مبلغ الليل والنهار.
اللهم لك الحمد على فضله وكرمه ومنته بأن سلمكم وعافاكم، ثم شكر جزيل لكم شيخ عايض أن أكرمتمونا وشرفتمونا بأن نستقطع هذا الجزء من وقتكم لننقله للمشاهدين الكرام في شبكة المجد.
شكرا لكم. المجد، كلمة المجد كانت تأتيني في الواتس كثيرا، لأن يعني المتنبي والمجد دعوفيت والكرم، فلفظ المجد الله يجعلكم منها المجد وفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم.
جزاكم الله خير، وأنتم أيضا مشاهدين الكرام جزاكم الله خيرا على طيب متابعتكم لهذا اللقاء الخاص الذي شرفنا فيه كثيرا بلقاء فضيلة الشيخ العلامة الداعية الكبير عايض بن عبد الله القرني. نعود فنلتقي بكم بإذن الله تعالى في لقاءات أخرى قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.